الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه من هذا التأسيس والتقديس عند قوله ناقل عن شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم أنه قال: الوجه الثالث في كراهة قصدها بالدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك متأولين في ذلك. قال: متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. فإنه إذا رخص في الذهاب إلى قبري عليه الصلاة والسلام من أجل دعاء الله فإن ذلك يؤدي إلى اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام عيدا، فسوف يحصل تكرار وكثرة من أجل هذا الأمر وهو الدعاء، فلهذا نهى عن ذلك السلف واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. والكلام ها هنا في دعاء الله عز وجل عند قبره، أما دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أظهر في الشرك وأظهر في المنع. قال: كما ذكرنا عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجة النبوية نسبا ومكانا. وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف ويستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عندها، ولا روى أحد من ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من أئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟ هذا مما لا يجوز أن يكون، فإن لو كان الأمر كذلك لجاءت بذلك الأدلة، إما من أدلة القرآن أو من أدلة السنة، وقد أكمل الله عز وجل لنا الدين. فلم يأتي حديث صحيح في الحث على دعاء الله عز وجل عند قبر من القبور، فكيف يقال أن الدعاء عنده أجوب أفضل؟ من أين جاءت هذه المقولة؟ هذه المقولة لا تقبل إلا بحجة من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تأتي الحجة بذلك. قال: فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرغا في كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره، وفلان يدعى عنده، ونحو ذلك، والإنكار على من فعل ذلك أو قاله كائنا من كان. فإن أحسن أحوال أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو معذورا يعفو الله عنه. وهذه المسألة ما هي في مسألة الشرك، ما هي في مسألة دعاء الأموات، وإنما في مسألة دعاء الله عز وجل عند قبور بعض الصالحين. قال: فإن أحسن أحوال أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو معذورا يعفو الله عنه، أما كون هذا الذي قال يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر، والموضع الفلاني ينذر له، ويعنون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين، كذلك الأول قول من يقول القبر الفلاني ترجى الإجابة عنده وفلان يدعى عنده، أما هذا الشبيه بمن يقول المكان الفلاني يقبل النذر، الموضع الفلاني ينذر له، وكل هذا مما لا يقبل لا من هؤلاء ولا من أولئك. والدين إنما يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين، كذلك الأول. ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني سليمان ابن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر بن حمص أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقول 70 مرة: ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. قال: فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر، ولا حجة فيه لوجوه. نعم، لا حجة فيه لوجوه. قال: أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلغه عمن لا يعرف، مجهول عن مجهول، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود 100 الثانية، ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير، حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون 3. لكن أصحاب الخرافة يتشبثون بما ليس فيه حجة، ويتركون أدلة الكتاب والسنة، فإذا وقعوا على مثل هذه الآثار الواهية أو الأحاديث الضعيفة اعتمدوا عليها وتمسكوا بها، وهذا هو الضلال. أن تترك الإنسان الهدى البين في الكتاب والسنة إلى ما لا يصح ولا يثبت. قال: ثم تكلم الشيخ على رد الاستدلال به وأطال الكلام، ثم ذكر كلام ربيعة من رواية محمد بن الحسن ابن زبالة وهو مضعف عند أهل الحديث، ثم منع الاستدلال به وتكلم بكلام حسن، وذكر أنه روي عن أنس ما يخالف روايته عن ربيعة، ثم ذكر حديث عطاء بن يسار الذي في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمناه من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف مما حدث كان من المنكرات عندهم، عند السلف أنكروا ذلك، أنكر ما أحدثه الناس من ذلك ولم يقروهم على الباطل. قال: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فليس هو من هذا الباب، هذه كرامة وليست من الباب المتقدم، فليس فيها استحباب الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين، لكن فيها أن الله عز وجل قد يظهر كرامة لنبي أو صالح، وهذا لا إشكال فيه. فظهور الكرامة لنبي من أنبياء أو صالح من الصالحين لا يعني أنه يدعى من دون الله، ولا يعني ما هو دون ذلك أن يدعى الله عز وجل عنده قبره. قال: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره، وأن سعيد المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم، أي كرامة الله عز وجل لأنبيائه ولأوليائه أجل من ذلك وأعظم، ليس هذا بغريب، لكن لا يؤخذ من هذا الباطل، وهو دعاء الموتى من دون الله أو الدعاء عند قبور الموتى. قال: وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجد عام الرمادة فرآه في النوم وهو يأمر أن يأتي عمر، وهذه رؤية منامية، فيأمره أن يخرج ويستسقي من الناس، فإن هذا ليس من هذا الباب. ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمتي حاجة فتقضى لهم، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، السؤال ينظر فيه بمنظار الشرع، أما الإجابة فهذا أمر يقضي، نعم، أما حصول المطلوب وقضاء الحاجة فلله عز وجل في ذلك حكمة، وقد عرفنا مرارا أنه لا يحتاج بالأمور القدرية على الأمور الشرعية. قال: ليس مما يدل على، طيب، قال: وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لهؤلاء السائل ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه القائل صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال: يا أبونا إلا يسألون ويبل الله لي البخل. وهذا في حياته، يسألون ويجيبهم وهم آثمون عاصون في مسألتهم. وهكذا لو قضيت الحاجة بعد موته عليه الصلاة والسلام بسؤال شخص اتجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فهو من هذا الألباب، ولو قضيت الحاجة فلا يلزم من قضاء الحاجة صحة السؤال ومشروعية السؤال. قال: وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائل له في الحياة كانوا كذلك، وفي من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما إنه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذ مساجد استهانة بأهلها بل لما يخاف عليهم من فتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات، طيب نقف عند قوله: وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.